الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 بعد 200 من زاد المعاد. فصل. قال رحمه الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حدرد الأسلمي في سرية، وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق أن رجلا من جشم بن معاوية يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا اسم وشرف في جشم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم. وقدم لنا شارفا عجفاء فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجل من خلفها بأيديهم الرجال حتى إذا استقلت وما كادت وقال: تبلغ على هذه. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمن في ناحية أخرى من حاضر القوم. قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبروا وشدوا معي، فوالله إن لكذلك ننتظر أن نرى قرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حتى ذهبت رحمة العشاء. وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطى عليهم حتى تخوفوا عليه، فقام صاحبهم رفاعة بن قيس وأخذ سيفه وجعله في عنقه وقال: والله لا أتبعن أثر راعينا هذا ولقد أصابه شر. فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب نحن نكفيك. فقال: لا يذهب إلا أنا. قالوا: نحن معك. قال: والله لا يتبعني منكم أحد. وخرج حتى أمر بي، فلما أمكنني نفحته بسام فوضعته في فؤاده فوالله ما تكلم، فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحبي وكبر، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم، واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسي أحمله معه. لم يثبت شيء في حمل الرأس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي، فجمعت إلى أهلي، وكنت قد تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: والله ما عندي ما أعينك. فلبثت أياما ثم ذكر هذه السرية. فصل. وبعث سرية إلى إضم، وكان فيها أبو قتادة ومحلم بن جثامة، واد كبير يشق الحجاز حتى يفرق في البحر ويسمى اليوم وادي الحمر. قال: وكان فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متاع شيء من المتاع له ووطب من لبن، فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فنزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أقتلته؟ بعدما قال: آمنت بالله. قال: ولما كان عام حنين جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط وهو سيد قيس، وكان الأقرع بن حابس يرد على محلم وهو سيد خندف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا منا الآن 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر مثل ما أذاق نسائي، فلم يزل به حتى رضوا بالدية. فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم. قالها ثلاثا فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. الله أعلم، هذه فيها ضعف جهالة ونكارة. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلى بهم فقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه، أفأمنتم من يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته لكم. والله لا تسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا أتين بخمسين بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط فلا أبطلن دمه. فلما قال ذلك أخذوا الدية. فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا حديث الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا لي نارا فأوقدوا. ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. قال فسكن غضبه وطفأت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمي. فإن قيل فلو دخلوها لدخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها؟ قيل لما كان إلقاء نفوسهم في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربة أو معصية كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم. ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة لأنها نفس المعصية. فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف. فإن كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ صلى الله السلام والعافية. كم من أناس عذبوا المسلمين طاعة البشار أسد النصيري الزنديق. وكم من أناس يعذبون المسلمين طاعة لعبد الملك الحوثي الرافض الأثيم الزنديق وهكذا. وكم من أناس عذبوا المسلمين وذبحوهم طاعة لخمينائي أو للصدر أو لهؤلاء الشلة التي ابتلاهم الله عز وجل بالرفض. وهكذا كم من أناس ظلموا طاعة لحسن نصر الله قاتله الله. بل رأينا بعض اليهود يغرد ويقول بأن بعض المعسكرات التي تضرب في غزة يعني من المسلمين الذين يحملون الجنسية اليهودية جنسية دولة إسرائيل ويحاربون ويقتلون في المسلمين. هؤلاء لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم أصلا التجنس بجنسية الكفار، ثم لا يجوز لهم الحرب مع الكفار، ثم لا يجوز لهم قتل النفس المعصومة فوقعوا في عدة كبائر وربما كفروا. هؤلاء الذين يناصرون الكفار كفار، صلى الله السلام والعافية. فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين أخوان الشياطين وأوهم الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال رحماني وإنما دخلها بحال شيطاني. فإن كان لا يعلم بذلك فهو ملبوس عليه وإن كان يعلم به فهو ملبس على الناس يوهم أنه من أولياء الرحمن وهم من أولياء الشيطان وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل إنساني. فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف ملبوس عليه وملبس ومتحيل ونار الآخرة أشد عذابا وأبقى. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما حصل له مع فرقة الأحمدية، فذلك أنهم كانوا يلبسون على الناس بدخول النار، فجاءهم شيخ الإسلام لمناظرتهم، فلما لم يستجيبوا تحداهم بدخول النار، لكن قال بشرط أن نغتسل قبل دخول النار بالماء والأشنان وندخل جميعا، فمن أحرقته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فرهبوا، قال لهم نضع أصابعنا على النار، فمن أحرقته النار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فرهبوا، فعند ذلك فضحهم وأخبر بأنهم إنما يستخدمون بعض الكيميائيات ويضعوها على الجسم بحيث ربما يمر من النار سريعا قبل أن يشتعل، والآن موجودة ملابس ضد الحريق وخيام ضد الحريق وأشياء ضد الحريق، فكانوا يفعلون مثل هذه التلبيسات يلبسون بها على العوام، وربما كانوا ملبوسين من الشيطان بحيث أن الشيطان يتلبس بهم ويدخل النار. قد تكون إنما هي يعني غير نار حقيقية، إنما هي في تخيلهم، أو ربما تكون هكذا ويخرج منها سريعا أو نحو ذلك، فيظن أن له كرامة وإنما هو صاحب مهانة. الكرامات إنما هي لأهل الاستقامات، والله المستعان. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.